تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في الحديث.
في حديث كما ورد في حديثه
كما ورد في حديثه تعالى الحسنى كما ورد في حديثه. وفيه من أسمائه مطلقا عنه اسمه، وفيه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون، وفيه شرائع الإسلام 315، وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر، وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في شرح مقدمة كتاب الإكليل باستنباط التنزيل السيوطي رحمه الله، وهو يعد ما تضمنه هذا الكتاب العزيز من العلوم والعجائب. فذكر أن القرآن متضمن لجميع أسماء الله الحسنى، وأن ذلك ورد في الحديث، لكن الحديث الذي ورد فيه ذلك ضعيف، وأسماء الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون في لغة واحدة أصلا، فله أسماء استأثر بها في علمه، وأسماء علمها من شاء من خلقه، وأسماء في كتبه الأخرى التي ليست باللسان العربي أصلا. ويخاطبه أهل السماوات وأهل الأرضين بما علمهم من أسمائه، يسأله في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فأسماؤه سبحانه وتعالى غير محصورة، وهي من كماله سبحانه وتعالى، وكماله غير محصور كصفاته كذلك، وصفاته غير محصورة لأنها من كماله، وكماله غير محصور. وإنما ورد عدد كثير من الأسماء والصفات في القرآن، والمستعمل منها استعمال الأسماء، أسماء فقط هم الله والأحباب. فاستعمال الأسماء معناه أن تكون مبتدأ، وأن تكون فاعلا، وأن تكون خبرا، وأن تكون منعوتا، وأن تكون صاحب حال. هذا هو استعمال الأسماء لاستعمال الصفات. استعمال الصفات أن تكون خبرا ونعتا وبيانا إلى آخره حالا. فالله كثر استعمال هذا الاسم الشريف الجامع لكل الأسماء والصفات في القرآن، استعمال الأسماء، فيأتي فاعله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ويأتي المبتدأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويأتي محتملا للأمرين لجملة الاسمية والفعلية أن يكون خبرا يكون فاعلا وأن يكون مبتدأ، مثل قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا الاسم هنا مختلف فيه بين النحويين على قولين، القول الأول أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره خلقه، وهذا مذهب السدوي رحمه الله، وذلك أنه يرى أن الجملة الاسمية هي الأصل في تركيب اللسان العربي. القول الثاني هو مذهب الحاشمي، وهو أن الاسم الجليل هنا فاعل لفعل محذوف تقديره ليس تهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، وكل له دليل من القرآن. فابن الحاجب يستدل بآية سورة الزخرف فيها ليقولن خلقهن العزيز، وهذا وصف من أوصاف الله واسم من أسمائه. والسدوي يستدل قول الله تعالى الله خالق كل شيء، ف
فاستعمل هنا في الابتداء بنفس المعنى. وكذلك يأتي في موضع النصب مثل وجد الله عنده اليوم الثاني حسابه والله سريع الحساب وغير ذلك من أجور استعمال الأسماء. وإذا جئنا إلى التقسيم العربي المعروف فإننا نجد أن الكلمة في أصلها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ولكن الاسم له تقسيمات كثيرة فينقسم إلى ظاهر وضمير والضمائر الراجعة على اسم الله جل جلاله ولا حصر لها في القرآن ولا لا يمكن حصرها سواء كان ذلك بالضمير المنفصل أو المتصل سواء كان المتصل مستترا أو غير مستتر فهي كثيرة جدا. فإذا لا يمكن أن نتجه بهذا الاتجاه إلى عدد الأسماء بمعنى الضمائر التي تفسيرها أو معادها على اسم الله جل جلاله. والتقسيم الثاني هو تقسيم الاسم باعتباره اسم عين أو اسم معنى. ومن المعلوم أن اسماء الله كلها من اسماء العين ليست من اسماء المعنى، ولكن اسم العين ينقسم أيضا إلى قسمين، إلى اسم عين اسم واسم عين صفة. ولذلك هذا التقسيم تكون به الأسماء أربعة أقسام يجمعها قول العرب ضرب زيد العاقل ضربا شديدا. فزيد هذا اسم عين اسم، والعاقل هذا اسم عين صفة، ضربا هذا اسم معنى اسم، شديدا هذا اسم معنى صفة. فاجتمعت الأقسام الأربعة في هذه الجملة ضرب زيد العاقل ضربا شديدا. والفرق بين اسم العين الذي هو اسم واسم العين الذي هو صفة في الأصل هو الاشتقاق وعدمه. فالأسماء غير المشتقة وهي المرتجلة كلها من اسم العين الذي هو اسمه ليس صفة، مثل ما تقول رجل ونحوه. هذه الأسماء هي أسماء عين وهي أسماء وليست صفات. والقسم الثاني هو اسم العين الذي هو صفة، وهذا أصله اشتقاق ما تقول أن يكون مشتقا سواء كان على المصدرية أو اسم المصدرية أو اسم الفاعل أو وزن المبالغة أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو أفعال التفضيل أو اسم المكان أو اسم الزمان أو اسم الآلة التي يصنع بها الفعل. هذه وجه الاشتقاق في اللغة العربية. وجه الاشتقاق الاسم 11 وجها، وجه الاشتقاق الفعل 6، وجه الاشتقاق الفعل 6 لأنه إما أن يكون فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا أو أفعل ما أفعل وأفعل به في التعجب أو فعل للمبالغة وصور فعلان من ثلاثة كلمة مستلعة. هذه 6 أقسام هي اشتقاق الفعل. أما اشتقاق الاسم فيكون مصدرا ويكون اسم مصدر غير ميمي ويكون اسم مصدر ميمية ويكون اسم زمان ويكون اسم مكان ويكون اسم فاعل ويكون صفة مشبهة ويكون وزن مبالغة ويكون اسم مفعول ويكون أفعال التفضيل ويكون اسم آلة هي الآلة التي يعمل بها الفعل كالمضربة المضرب الذي هو آلة الفعل. فهذه هي وجه الاشتقاق. اسم الله سبحانه وتعالى اختلف فيه هل هو مرتجل أو مشتق. فقال قائل أن هو مشتق، وحينئذ اختلفوا في فعل الذي اشتق منه. قال طائفة هو مشتق من الله بمعنى احتشب لأنه لا تدركه الأبصار. وقد استعمل العرب هذا الفعل لهذا المعنى، ومن ذلك قول الشاعر لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى عرفناها. أو من أله إليه بمعنى قصده لأنه المقصود في كل الحوائج وكل الأمور. ومن ذلك قول الشاعر ألفت إليكم في أمور تهمني فأتيتكم فيها كراما أماجدا. أو من قولها إلهة فعبد إلالة وزنا ومعنى، ومنه قيل للشمس إلهة كقول الشاعر تعجلنا من تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، إلهة الشمس أن تغيب. وعلى كل إذا كان مشتقا من هذه الأفعال سواء من آلهة أو من لاهة أو من أولهم، فإن هذا الاسم الشريف ليس على وزن أي صيغة من الصيغ الصرفية المعروفة. ولذلك الذين يقولون هو مشتق يقولون هو معدود، فأصله إله عرف بأل، إله عرف بأل، لكن إله يعرف بأل يكون الإله وليس الله. لكن يقولون حصل الإدغام لكثرة الاستعمال، لكثرة استعمال هذا الاسم حصل الإدغام فيه. وقال طائفة هو مرتجل غير مشتق، وهذا الذي رجحه كثير من أهل اللغة وأهل التفسير. ولذلك يقول الشريف الموفي التندعي رحمة الله عليه: وشخروا عالم الاشتقاق في عالم الرب القديم الباقي. هذا هو المشهور فيه أنه غير مشتق. وإذا كان غير مشتق فهو مرتجل، حينئذ إما أن يكون من اللسان العربية أو أن يكون من لغات ذرية سامي بن نوح، وهي اللغات السامية وتشترك في جذر كثير من كلماتها. فأنتم لا تعرفون أن لغات العالم سلالات، فاللغة اللاتينية مثلاً اشتق منها عدد من اللغات، ولكن بقي أصلها هو الحرف اللاتيني. كذلك اللغات السامية اشتق منها عدد من اللغات، ولكن بقي أصلها هو الحرف السامي، أي المنسوب إلى ذرية سامي بن نوح. وقيل بل هو سابق على هذه اللغات كلها، فيكون من الأسماء التي علمها الله وبنى آدم وعلم آدم الأسماء كلها، ولذلك هو أشرف الأسماء وأعظم الأسماء اسم الله جل جلاله. وذلك أيضا نحن إذا قسموا الاسم من ناحية التعريف والتنكير يقولون الاسم ينقسم إلى قسمين: إلى معرف ومنكر. فالمعرف سبعة أقسام، هي الضمير والعلم واسم الإشارة والمحلى بها والمضاف والنكرة المقصودة والاسم المبهم. ولكن يقولون أعرف الضمير. وسيبويه رحمه الله في الكتاب لما ذكر هذا التقسيم قال: الله أحفظ المعارف. وقد رويه المنام في يتنعم في الجنة، فقيل له: لمن انت هذا؟ قال: لقوله الله أعرف المعارف. نعم
ترفع
الآن ظهر
ترفع مدعوك واحد
التفسير السامي.
أي في صدمتين
هذا لا يمكن أن يكون ما تسمعون. نعم صدى هذا ليس بأيدينا. عموما إذا رجعنا إلى اللغات السابقة على العربية، بينما لا يمكن أن نفسر القرآن بها جميعا لأن كثيرا من الألفاظ تغيرت وكثير من المواد لم تعود على ما كانت عليه بالجزء السامي الأصلي للغة، ومثل ذلك في اللغات الأخرى الأعجمية. فهذه اللغات يكون لها أصل، لكن لا يمكن أن تشرح كل كلمة أو أن تعيد كل كلمة إلى أصلها. لكن في اللغات الأخرى اللغات الأعجمية يبقى الأصل فيه ما يدل عليه كتابة. فتعرفون الآن الفون بمعنى الاتصال، هذه في أصل اللغة اللاتينية، ولكنها إذا كتبت بأية لغة من اللغات ما تكون على كتابتها، لا تكون على الكتابة الإنجليزية ولا على الكتابة الفرنسية ولا على الكتابة الألمانية، بل تضاف فيها بي حرف بي، مما يدلنا على أنها ليست أصلية من هذه اللغات وإنما هي منقولة إليها. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ذكر المعرب في القرآن وهو المنقول من لغة أخرى، وأغلبه أعلامهم مثل إبراهيم وموسى وعيسى ونحو ذلك من الأعلام، جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذه أعلام منقولة مما علم الله وأبانا آدم عليه السلام، أو من لغات قوم سبقوا كالعبرية كإسرائيل ونحو ذلك، موسى وعيسى من العبرية والعبرانية. لكن قد يأتي المعرب من غير أن يكون من الأعلام. ولذلك بعض الألفاظ هي معربة في اللغة العربية وليست من الأعلام، كالاستبرق ونحوه. فهذا ليس علما من الأعلام ولكنه اسم للحرير الأبيض أو الديباج، وهو معرب منقول من لغة أخرى غير العربية. على هذا فلا يمكن حصر أسماء الله، ولا يمكن أن نتتبعها في القرآن جميعا بهذا المعنى، وما نجد فيه أغلبه إنما هو نعت وصفة، أن يصف الله نفسه بالحكمة أو بالعلم أو بالعزة أو الجلال أو نحو ذلك، فيكون ذلك من قبيل الوصف. وأوصاف الله سبحانه وتعالى فيها خلاف، هل هي توقيفية أو توفيقية؟ ففي حال التركيب والثناء هي توفيقية، يجوز للإنسان أن يثني على الله بما لم يرد في النص. ولذلك ثبت في الصحيح أن رجلا من الأنصار قال في الرفع من الركوع: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وساد النسائي: كما يحب ربنا ويرضى. ولم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الثناء فقال: لقد رأيت بضعة من 30 ملكا يبتدرونها. فمعناه أن الثناء أن الوصف إذا كان في تركيب فلا إشكال فيه، فهو توفيقي للإنسان أن يثني على الله بما شاء نظما ونثرا بأي أسلوب بأي لغة. أما إذا كان في اللفظ المهرب فإن الله سبحانه وتعالى لا يسمى إلا بما ورد في النصوص. أما الصفة فهي أربعة أقسام: القسم الأول ما لا يوهم نقصا وورد به النص، وهذا لا إشكال في إطلاقه، اللفظ الذي لا يوهم نقصا وورد به النص كتابا أو صحيح سنة، هذا لا إشكال فيه. القسم الثاني ما لا يوهم نقصا ولم يرد به نص، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذين يرونها توقيفية يقولون لا يطلق ذلك على الله، والذين يرونها توفيقية يجيزون ذلك. والقسم الثالث ما ورد به النص ويوهم نقصا، فهذا يقتصر فيه على محل النص ولا يتعدى، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم، فلا يتعدى فيه محل النص ولا يتجاوز ولا يستعمل إلا في نفس الأسلوب الذي جاء فيه. القسم الرابع ما يوهم نقصا ولم يرد به نص، فهذا لا يجوز إطلاقه على الله جل جلاله. وورود النص الراجح فيه أنه يكتفى فيه بأقل شيء، فيكفي فيه ورود النص مرة واحدة إذا صح، ويكتفى فيه بأخبار الآحاد، ويكتفى فيه بوروده بالفعل فيشتق منه الوصف، وكذلك بوروده بالمصدر، كما قال السيوطي رحمه الله: أسماؤه سبحانه موقفة، ثالثها الاسم فقط دون الصفة، ويكتفى بمرة والمصدر والفعل والظنون في المعتبر، يكتفى بمرة وروده مرة واحدة كاف في إطلاقه، والمصدر وروده بلفظ المصدر يكفي لنشتق نحن منه. ولذلك والله ذو الفضل العظيم، الفضل مصدر فيمكن أن نشتق نحن منه المتفضل وإن لم ترد في النص، لا إشكال في هذا لأنها جاءت بصيغة المصدر ونحن نثبتها بالاشتقاق. والفعل إذا جاء بصيغة الفعل فذلك كاف أيضا. والظنون أي أخبار الآحاد غير المحتفة بالقرائن التي تقتضي قطعيتها فيجوز إطلاقها. في المعتبر معنى هذا هو القول المعتبر عند الأصوليين في هذا الإطلاق. وكثير من الناس يتجاسر على بعض الألفاظ التي جاءت في القرآن فيزعموا أنها من أسماء الله سبحانه وتعالى، وذلك مثل رمضان مثلا، وجاء له في سورة البقرة في قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقد قالت طائفة: رمضان اسم من أسماء الله وأضيف إليه الشهر، فهذا الشهر هو شهر الله.
ولكن هذا لا يجوز إطلاقه دون علم. فالله يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد في الوحي بالقرآن، فلذلك لا اعتبار لهذا. لكن الذين قالوه إنما نظروا إلى ملمح لغوي، وهو أن الأصل في أسماء الشهور أنها لا تضاف إلى الشهر، وإنما يؤتى بها فيقال شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وصفر إلى آخره. ولكن أضيف منها اثنان إلى لفظ الشهر وهما رمضان والربيع، وذلك قيل لافتتاح الاسمين بالراء، فلذلك يضافان إلى الشهر. ولذلك يقول المختار ابن رحمه الله: ولم يضاف شهر لدى الجميع إلا لذي القرآن والربيع. لم يضاف شهر لدى الجميع جميع النحويين إلا لذي القرآن وهو رمضان، وقد جاء ذلك صريحا في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والربيع يقال شهر ربيع، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع وهاجر في شهر ربيع. ولكن لا يختص الافتتاح بالراء بهذين الشهرين، بل رجب أيضا مفتتح بالراء ولا يضاف إلى شهر، لا يقال شهر رجب. فدل ذلك على أنه لا اعتبار لوجود الراء فقط في صدر هذا الاسم. ولم يرد حصر لأسماء الله سبحانه وتعالى، بل جاء ما يدل على عدم الحصر، ومن ذلك الحديث: اللهم إني أسألك بأسمائك، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يدل على عدم الحصر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله 99 أن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. واختلف أهل العلم في معنى إحصائها، فقيل من آمن بها جميعا، وقيل من عرفها، وقيل من عدها عدا. وذلك أمر تعبدي، والتعبدي ليس مثل التعللي، فلا يقال ما علة ذكر العد والإحصاء، فهذا أمر تعبدي لا تعللي. وجاء في حديث الوليد بن مسلم وهو عند أصحاب السنن وعند ابن حبان في الصحيح وابن خزيمة والحاكم في المستدرك: عد لهذه الأسماء. وهذا العد مختلف فيه، هو مدرج في حديث أبي هريرة وليس منه، لأن له الذي في الصحيحين من أحصاها دخل الجنة دون عدها. ولكن بما أن الأصل التوقيف في مثل هذه الأمور، الراجح فيه أنه غير مدرج، وحينئذ تختلف الروايات، فقد جاء فيه روايات متعددة. ففيه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي الكبير، الحفيظ، المقيت، وفي رواية المغيث، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، وفي رواية القريب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، وفي رواية المبين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، وفي رواية الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، وفي رواية إثبات الحنان المنان، وقد ثبت له المناني ولم يثبت له الحناني. وبهذا يعلم أن القول الراجح أن هذه ليست مدرجة، لكن يمكن أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه وقف عليها أو أحصاها هو من أدلة مما حفظ من القرآن والسنة. وبعض أهل العلم يحاول الآن حذف بعضها وإضافة غيرها من الألفاظ الواردة في القرآن فيضيفه له الرب فيجعله من أسماء الله، ولكن هذا كما تعلمون بحسب الأسلوب الذي هو فيه. فإذا أضيف قيل رب البيت أو رب الدابة أو نحو ذلك يكون مختصا بمن أضيف إليه، والرب في أصله هو الموصل إلى الكمال شيئا فشيئا بالتدريج. والعرب تستعمل من هذه المادة أربعة أفعال، فيقولون ربه يربه إذا تولى أمره، ومن ذلك قول صفوان بن أمية رضي الله عنه: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. ويقال رباه وربيه تربية إذا أوصله إلى كماله بالتدريج شيئا فشيئا، ومن ذلك قول الشاعر: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شارب. وقول الآخر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمامي، قرنت بحقوه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. ويقال ربّبه يربّبه، ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: بيضا مرازبة غلبا أساورة أسدا تربّبن في الغضات أشبالا. ويقال ربّته يربّته بإبدال إحدى الباءين تاء، ومن ذلك قول الشاعر: ألا لتشريه لبيتن ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقن عني حين تم بها عقلي. ربتني أهلي بمعنى رباني أهلي. فلذلك لا يمكن أن يكون الرب اسما علما من أعلام اسم الله من أسماء الله سبحانه وتعالى التي هي معدودة في الأعلام. نعم.
ترجمة اسماء الله.
بالنسبة لما كان منها من قبيل الصفات لا حرج في ترجمته لأية لغة، وما كان من الأعلام لا يترجم، فالله كيف تترجمها؟ فيذكر هذا الاسم كما هو، الاسم الشريف كما هو. هذه لغات أخرى، معناه أن هذا الاسم الجليل يقابله أسماء في اللغات الأخرى مثل إيل في العبرية، ومثل الآن في كل اللغات فيها مقابل لهذا الاسم، لكن حينئذ لا يكون هذا ترجمة، وإنما يكون ذكرا لاسم مقابل فقط، ولكن ليس هو ترجمة لهذا الاسم. هذا الاسم لا يمكن ترجمته. اختلف في ما ورد في السنن أن لله اسما هو اسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، فاختلف في هذا الاسم فقيل هو اسم الله. وجاء في بعض الأحاديث ذكر أنه الحي القيوم، وجاء في بعضها أنه الرحمن الرحيم، وجاء في بعضها كثير من الألفاظ أنها اسم الله الأعظم. ولذلك قال بعض أهل العلم هو يختلف باختلاف المنادي به، فبعض الناس يكون اسم الله الأعظم في حقه هو الله، وبعضهم اسم الله الأعظم في حقه هو الحي القيوم. الحي القيوم اسمان وليس اسما واحدا، وهكذا. لكن ورد أنه في أربع سور من القرآن، والحي القيوم هذان الاسمان جاء في سورة البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وفي ثلاث سور نقص. وجاء ذكر الرحمن الرحيم، وقد جاء ذلك في سورة البقرة في قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء في بعض المواضع. كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه جده عبد المطلب محمدا، وقد سئل عن ذلك فقيل سميته باسم الله ليس في أقاربك ولا هو معروف في أجدادك، فقال رجوت أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض فحقق الله رجاءه. وهذا الاسم سمي به أشخاص في الجزيرة العربية، منهم محمد بن ناجية بن عقال وهو جد الفرزدق من بني تميم، وأشخاص قلائل. وقد سمى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم 4 مرات في القرآن، ولم يذكر خصوصه به بخلاف اسم يحيى فإنه ذكر خصوصه به. لم نجعل له من قبل
سمية،
فيحيى اختص بهذا الاسم من قبل، والذين سبقوه ليس فيه يحيى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمي بعض الناس باسم محمد قبله، ولكن هو هذا الاسم بعد تسمية النبي صلى الله عليه وسلم به أصبح علمه، وقد سماه الله به في 4 آيات من كتابه. وكذلك أحمد، وهذا اسمه في الإنجيل كما أخبر الله بذلك، وبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من ذكر الأسماء، فآخر حديث أخرجه مالك في الموطأ وقد ختم به موطأه خاتمة الحسنى ما قال فيه مالك رحمه الله. أخبرنا ابن شهاب قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 5 أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقل. هذه 5 أسماء أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنها له، ولكن الراجح أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسمائه فيما ذكر. قولوا لي 5 أسماء هذا ليس من أساليب الحصر، هذه الأسماء ثبتت له، لكن لا يقتضي ذلك أنه ليس له غيرها من الأسماء. بل ورد في تسميته أيضا له محمود وله حامد وغير ذلك. والناس يتوسعون في يظنون أن بعض فواتح السور التي هي من المتشابه أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمونه طه ويسمونه ياسين وغير ذلك. وأيضا بعض الألفاظ التي فسرت بأن المقصود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن بعض الناس أنها من أسمائه، مثل والنجم إذا هوى. فالقسم بالنجم هنا قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهويه المعراج ونزوله منه، ولكن لا يقتضي ذلك أن يكون النجم اسما من أسمائه بصفة دائمة، بل النجم كل مرتفع عال منير، فلذلك لا يقتضي ذلك أن يكون هذا اسما من أسمائه صلى الله عليه وسلم. والذين حاولوا تتبع أسمائه أوصلوها إلى 282 اسما هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والذين حاولوا تتبع أسماء الله في القرآن، أي كل ما يمكن أن يكون المقصود به الدلالة على اسم الله سبحانه وتعالى، أوصلوها إلى 1000 اسم. وهذا طبعا ليس حاصرا ولا دقيقا في دلالاته كما ذكرنا. ولذلك قال وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في حديث، وهو هنا دقيق في عبارته بقوله في حديث تنكيره يدل على ضعفه. وفيه من أسمائه أي من أسماء الله مطلقا 1000 اسم، والمقصود بالإطلاق أن الاسم قد يستعمل لغيره كالرحيم مثلا، هذا اسم من أسماء الله، ولكن الله وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
يعني متكرر 1000 مرة؟
لا،
أنها إذا عدت كلها وما قيل إنه اسم كما ذكرنا يكون ألفا. وفيه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جملته، وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم توسع فيها فجعل منها بعض فواتح السور. وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون. القرآن محتوي على الإيمان، وارتباطه بالإيمان ارتباط شديد كارتباطه بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مرتبط بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تعالى في سورة الإسراء: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس يعلمون. ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا، جعله هو بذاته قرآنا. والعكس أيضا، أبدل القرآن منه كما في سورة الطلاق: اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آية. فالذكر هو القرآن، لكن أبدل منه هنا الرسول، ذكرا رسولا. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فهذا ارتباطه بالقرآن. وكذلك ارتباط الإيمان بالقرآن، فمنه قول الله تعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ظاهر السياق كان مقتضيا لتثنية الضمير أنه ذكر أمران: الإيمان والقرآن. فظاهر السياق يقال مثلا: ولكن جعلناهما نورا نهدي بهما من نشاء من عبادنا. لكن الله جعل القرآن والإيمان شيئا واحدا هنا، فلذلك جعل ضمير العائد على القرآن والإيمان ضمير مفرد. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه بالإفراد نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولذلك تضمن القرآن شعب الإيمان، وشعب الإيمان جاء فيها أنها بضع وسبعون شعبة، وجاء فيها بضع وستون شعبة. فالبخاري رحمه الله ذكر في الصحيح بضع وستين شعبة، وثبت في صحيح مسلم وغيره بضع وسبعون شعبة. وشعبة في الأصل القسم من الشيء، مثل ما شعب، إذا شعب الإناء وانكسر فأصبح شعبا يتفرق. وشعب الإنسان الأربع هي يداه ورجلاه، وشعب الوادي أي انحناءاته وأوجاجاته. والإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكل ذلك داخل في الإيمان، أنه داخل في مسمى هذا الدين العظيم الذي سماه الله إيمانا. وفيه شرائع الإسلام 315. شعب شرائع الإسلام أي ما شرعه الله فيه من الأحكام، جاء فيه أنها 315 شعيرة من شعائر الإسلام، وقد أخرج ذلك ابن حبان وغيره. وعلى هذا يكون المقصود بها كل ما شرعه الله وأظهره، لأن الشرع مشتق من أمرين: إما من الرفع ومنه الشعار الذي هو ما فوق ما يستشعره الإنسان من اللباس فوق لباسه الذي هو الدثاء، ومنه إطلاق الشعائر على ما أظهره الله بحكم مثل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقد أظهر الله بها حكما وشرفها بذلك. أو أن يكون من الشريعة التي هي المورد، فالشريعة الماء المورود الذي يرده الناس فيشربون منه. وذلك أن الأحكام تتلقى من الشريعة يريدوا إليها الناس ويشربون ينهلون من العلم، فلذلك سمي شريعة. فشرائع الإسلام إما ما أظهره وبينه أو خصه بحكم أو ذكر فيه فضلا، وكثير من النصوص جاءت في ذكر بعض الأمور أنها من شعائر الإسلام، كالأذان وكالحج والعمرة وكالصلوات الخمس، فهذه من شعائر الإسلام. وإذا أردنا إحصاء هذه الشعائر فمن الصعب جدا أن نتفق، لأن هذه الأحكام التي جاءت في القرآن ليست مقصورة على 315 حكما في القرآن، فقد جاء في القرآن كثير من الأحكام فيما سوى ذلك. لكن قال بعض أهل العلم إنما اختص ذلك بالأوامر، فتكون المأمورات، فالأحكام التي في القرآن تنقسم إلى مأمورات ونواهي، فتكون المأمورات هي المقصودة ب 315، ويكون هذا على وجه التقريب لأن بعضها يدخل في بعض. والصلاة مثلا شاملة للأذان والطهارة وأذكارها وما فيها، وهي شاملة لذكر الله والنهي عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ويكون هذا من قبيل إدراج بعض الأمور في بعض، والأصغر يندرج في الأكبر. وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر. أما النواهي فقد قسمها الله سبحانه وتعالى تقسيمين في كتابه، قسمها أولا إلى كبائر وصغائر فقط، وهذا التقسيم هو الذي تقرأونه في سورة النساء في قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات هي الصغائر، ومن اجتنب الكبائر عفى الله عنه الصغائر، غفر الله له الصغائر. التقسيم الثاني هو التقسيم الثلاثي الذي تقرأونه في سورة النجم في قول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فهذا التقسيم قسم المنهيات إلى ثلاثة أقسام: كبائر الإثم والفواحش واللمم، واللمم هو الصغائر. فعلى هذا تكون الكبائر إذا أطلقت شملت الفواحش، وإذا اجتمعت مع الفواحش اختصت الفواحش عظم شأن النهي فيها، فهي ما كان فاحش الكراهية عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون مثلا في تحريم الزنا قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هو من الكبائر ومن الفواحش. لكن يزيد التغليظ عند الزواج بالزوجات الآباء ومن سبق له عليك ولادة في قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والتزوج بزوجات الآباء والأجداد إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والمقت مبالغة في الكراهة، ولذلك اشتهر زواج من تزوجها أيها ابن بنكاح المقت. فتجدون في التراجم في ذكر منظور ابن زبانة الغطفاني أنه تزوج مليكة وكانت تحت أبيه، كانت زوجا لأبيه، فلما مات أبوه تزوج هو على عادة الجاهلية، فرفع أمره إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاستدعاه، فأراد أن يقيم عليه الرجم، فذكر أنه ما سمع بآية سورة النساء هذه، فحلفه 50 يمينا ما سمع هذه الآية، فرفع عنه الحد بذلك. وهو الذي يقول: ولا لا أبالي اليوم ما صنع الدهر إذا منعت مني مليكة والخمر. وقد ساهره الخيار فتزوج عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ابنته، ورد أيضا عن عدد من الصحابة أنهم صاهروه فيما بعد. والفرزدق لما جاء يشتكي إلى ابن الزبير زوجته النوار وكان بينهما ما كان، فحكم ابن الزبير لصالح النوار، فلم يرضى الفرزدق بذلك الحكم وقال أما البنون فلم تقبل شفاعتهم وشفعت بنت منظور بن سبانة، ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. ولكن هذا لا ليس حكم ابن الزبير رضي الله عنهما بسبب شفاعة أحد لا للبنين ولا لزوجته، بل إنما يحكم بما أراه الله من شرع الله. فقد جاء ذكر الكبائر جميعا في القرآن، وذلك على القول بانحصارها، فقد قال بعض أهل العلم هي سبع وهي الموبقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا السبع الموبقات. وقال طائفة بل هي إلى السبعين أقرب، وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبعض أهل العلم حاولوا توسعة الكبائر فعدوا كثيرا من الذنوب ادخلوها في نطاق الكبائر، فالذهبي وبعده ابن حجر الهيتمي وعدد من المؤلفين في الكبائر يعدون كثيرا من الذنوب يجعلونها من نطاق الكبائر. وذلك أن الذنب باعتبار من عصي به كله كبير، باعتبار عظم الله جل جلاله الذي عصيته به فهو كبير على كل حال، أما باعتبار ذاته فإنه ينقسم إلى كبائر وصغائر. والراجح أن الكبائر ضابطها ما توعد الله عليه بنار أو لعن أو رتب عليه حدا في الحياة الدنيا، فما رتب الله عليه حدا من الحدود كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، ما رتب الله عليه حدودا فهذه كلها من الكبائر. وكذلك ما ورد عليه اللعن رتب عليه لعن أو توعد عليه بنار فهذا من الكبائر، ما سوى ذلك يدخل في الفواحش بواحش الإثم، وتلك تدخل عند الإطلاق في الكبائر، ثم بعد ذلك يبقى الصغائر زائدة على هذا. ولذلك قال وكثير من الصغائر. والقرآن كما سبق متضمن لكل ما تضمنته السنة، ونحن إنما نعرف الكبائر والصغائر والمنهيات والمأمورات بالسنة بما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمنه القرآن، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله. ولهذا فإن ابن مسعود رضي الله عنه عندما لعن الواصلات والواشمات جاءت امرأة كانت تمتهن هذه الحرفة، فقالت سمعت أنك لعنتني، قال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في القرآن، قالت لقد قرأت القرآن من جفيره إلى جفيره أي من طرفيه فلم أجد فيه ما ذكرت، قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك الصغائر أيضا كلها متضمنة في القرآن كالكبائر وكالأوامر كلها، سواء أيضا ما كان منها من الفرائض أو السنن أو المندوبات، فكل ذلك متضمن في السنة والسنة كلها متضمنة في القرآن. التقسيم الذي في سورة النجم ليس فيه ذكر الصغائر إلا اللمن، الصغائر هي اللمن، لكن قسمت فيه الكبائر إلى كبائر وفواحش، فقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا أن القرآن فيه تصديق كل ما ثبت، وقوله ورد فيها تجوز كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث كما ذكرناه هو متضمن في القرآن. والله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية والتقريرية، فتضمن القرآن كل ذلك. ولهذا فعلاقة السنة بالقرآن خمسة أقسام: إما أن تكون السنة مفسرة للقرآن، مثل حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها قال هو العبور، فسرت السنة القرآن هنا، فشرح النبي صلى الله عليه وسلم الورود بأنه العبور على الصراط. وإما أن تكون مخصصة لعموم القرآن، مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا لفظ عام يشمل كل سارق وكل سارقة، وقد خصصته السنة، فليس من ذلك من سرق من غير حرز أو ما دون النصاب ما دون ثلاثة دراهم. وقال أيضا لا قطع في كثر ولا ثمر ولا في حريسة الجبل، فهذه لا قطع فيها، فالسنة إذن مخصصة لعموم والسارق والسارقة فاقطع وينيهم. أو أن تكون مقيدة لإطلاق القرآن، فالإطلاق في القرآن مثل قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام والصدقة والنسك هنا من المطلق لأنه نكرة في سياق الإثبات، هذه ليست من العام العام، إنما هو نكرة في سياق النفي أو الاستفهام. وقد ترد النكرة في سياق الإثبات للعموم نادرا، مثل قول الله تعالى علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لكن هذا نادر. فالأصل أن النكرة في سياق الإثبات هي من قبيل المطلق، وهذا المطلق خصص قيد أقصد بالقرآن كما بالسنة كما في حديث كعب بن عجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد الصيام بثلاثة أيام، وقيد النسك بشاة النسيكة، وقيد الصدقة بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فالسنة هنا قيدت إطلاق القرآن. وإما أن تكون ناسخة له، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فقوله لا وصية لوارث هذا ناسخ لقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. أو أن تكون منسوخة به، تكون السنة منسوخة بالقرآن، وذلك مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، فكان في مكة يصلي إلى القبلتين معا، كان يصلي عند الركن اليماني فيجعل الكعبة بين يديه ويجعل يصلي إلى جهة الشام، لكن لما هاجر مكث 14 شهرا في المدينة يصلي إلى جهة المسجد الأقصى. ثم بعد ذلك نسخت هذه القبلة بآيات سورة البقرة، قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنسخت السنة هنا بالقرآن. القسم الخامس هو أن تكون السنة مضيفة حكما ليس في القرآن، أن تكون فيها زيادة على القرآن، وذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن تمتح المنهى أن تمتح المرأة على عمتها أو خالتها، هذا زيادة على القرآن. فالله ذكر المحرمات من النساء فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، هذه 15 امرأة، والمحصنات معنا المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي فإن السبي يهدم النكاح. لكن زاد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، وزاد عليها أيضا الحديث الآخر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الأكثر في الرضاع إذا التحقت به التاء كسر الراء، وإذا لم تلتحق به التاء فالأكثر فيه مدح الراء، فيقال الرضاع ويقال الرضاعة، هذا هو الأكثر نغلب في الاستعمال. وكذلك تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذي نام من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولم يرد ذلك في القرآن. فالله قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا في أول الإسلام في سورة الأنعام وقد أنزلت كاملة بمكة. وكذلك تفصيل الميتات وما يتعلق بها جاء ذلك في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل، فيقول الله فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنقنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب. فهذه 10 زيادة كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع ليست في القرآن، فهي من زيادة السنة على القرآن. وهذا القسم الأخير الخامس فيه خلاف بين أهل العلم، كما جاء أيضا الخلاف في قضية الناسخ والمنسوخ، فإن الشافعي رحمه الله يرى أن السنة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السنة، لأنه يرى أن السنة بيان وأن من شأن المبين أن يكون بيانا لما سبقه، وأن لا يكون القرآن والمبين لا يكون ناسخا لما بينه. وكذلك بعض أهل العلم يرى أن السنة لا تزيد حكما ليس في القرآن، ويرون أن ما ذكر من الأحكام إنما دل عليه دلالات أخرى في القرآن في العموم. هذه جملة القول في ذلك، هذا الذي عده هو جملة القول، أي أغلب ما قاله. والجملة أصلها من جمل الشيء أي ألابه، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، جملوها أي ألابوها فباعوها فأكلوا ثمنها. فلذلك الكلام إذا ضم بعضه إلى بعض كأنما أذبته فأصبح جملة. فلذلك قال هذه جملة القول في ذلك، أي ما تضمنه القرآن من الأحكام والعلوم. وقد أكثر الناس التصنيف في أنواع علوم القرآن، أكثر الناس أي منذ اشتغلت هذه الأمة بالتأليف، فأنتم تعلمون أن كل العلوم هي متضمنة في هذا الكتاب وهذه السنة، وما أصل العلوم كلها. لكن هذين الأصلين وهما الكتاب والسنة يبحث فيهما من جهتين، من جهة الورود ومن جهة الدلالة. من جهة الورود لإثبات أن هذا من القرآن أو أنه من السنة، ومن جهة الدلالة بإثبات معناه ودلالته ومتضمنه. والصحابة الكرام لم يحتاجوا إلى البحث بالجهتين معا، أما جهة الورود فلسماعهم من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم وقد صدقه الله بالمعجزات الظاهرة الباهرة، أو سمع بعضهم من بعض وهم عدول لا يكذبون على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عدلهم الله في كتابه، فإن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثبت رضاه عنهم. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والمحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، والرجل قابل للعدالة والفسق، وهم انتفى عنهم الفسق جملة، لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقد أخبر أنه رضي عنهم، فدل ذلك على انتفاء الضد وهو الفسق، فثبتت لهم العدالة. إذا انتفى عنهم الفسق وجبت لهم العدالة. والمقصود هنا عدالة الرواية، فالعدالة تنقسم إلى قسمين: عدالة الشهادة وعدالة الرواية. عدالة الشهادة نعم استثني منها بعض الصحابة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو ونينا في ولاء أو قرابة. إلا مجلودا في حد، والصحابة رضوان الله عليهم فيهم مجلودون في بعض الحدود، فقد جلد عمر قدامة بن مضعون رضي الله عنه، وجلد أبا بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه. وقد روي عن أبي بكرة كثير من الأحاديث الصحيحين وغيرهما، فدل ذلك على أن المقصود هنا عدالة الرواية لا عدالة الشهادة. وبينهما فرق في الشروط، ولذلك أهل الحديث يهتمون فقط بعدالة الرواية، ويقولون عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام، ثلاث شروط: الإسلام وعدم الفسق والبلوء. الاحتلام مقصود به البلوء، فلا يشترط فيه الحرية ولا الذكورة ولا المروءة الزائدة، وإن كان بعض أهل الحديث كان يشترط المروءة في من يروي عنه، لكن هذا من التشدد في الأخذ فقط. أما عدل الشهادة فيشترط له هذه الأمور، كما تعلمون أنه تشترط ذكورة في الشهادة في الحدود والأنكحة وما لا يؤول إلى المال، وكذلك تشترط المروءة في عدل الشهادة. وقد قال ابن عاصم رحمه الله في التحفة: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. فلذلك لم يحتج الصحابة رضوان الله عليهم إلى البحث في جهة الدلالة الورود، كذلك لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة، لأنهم أهل اللسان العربية على وجه السليقة، سواء منهم من كان من العرب العاربة أو المستعربة، أو من كان من الأمم الأخرى التي دخلت في العرب. فالذين دخلوا العرب من غيرهم كانوا فصحاء بلغاء، فبلال بن رباح من الحبشة لكنه كان من فصحاء الناس وبلغائهم، وقد اشتهر ببلاغته وحسن خطابته وحسن صوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لما رأى الرؤيا التي فيها الأذان، قال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وقد اشتهرت خطبة بلال لما ذهب بأخيه يخطبان عند أسرة من الأنصار، فحمد الله وأثنى عليه وقال: هذا أنا بلال وهذا أخي، كنا كافرين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن زوجتمونا فلكم الشكر، وإن رددتمونا فلكم العذر. فقالوا: والله لا نردكما، زوجوهما. هذا من تمام بلاغته رضي الله عنه. كذلك صهيب الرومي، فهو نعم عاش في الروم وقد أخذ إلى بلاد الروم صغيرا، لكن هو في الأصل من بني عبد القيس من ربيعة، نسبه عربي من مضر، من أقصد من ربيعة، ولكنه تربى في الروم فنسب إليه، وهو صهيب بن سنان رضي الله عنه، لكنه كان أيضا من الفصحاء البلغاء. وكذلك سلمان الفارسي فهو من الفرس في أصله، ولكنه تعلم العربية فأصبح من الفصحاء البلغاء، وقد ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المدائن، فاشتهر بخطبه تأثيره، وكذلك في قوته حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، فكان يأمره وينهاهما عن أبي الدرداء من فقهاء الصحابة ومن كبارهم، ويسمي ولقب بحكيم هذه الأمة، ولكن سلمان كان يتدخل له بقيامه ونومه وحق أهله. ما ورد هذا ضعيف جدا أو موضوع، فبلال لم يكن يقلب الشين سينا أبدا. حديث هذا اللي يذكره الناس أنه حديث أنه سين بلال عند الله شين، ما صح. فهم من الناطقين بالعربية على وجه السليقة، فلم يكونوا يتعلمون أن المبتدأ مرفوع وأن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور، فهم يعرفون العربية على وجه السليقة، فلذلك لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة. وكذلك التابعون من بعدهم فلم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود لسماعهم من الصحابة المعدلين بتعديل الله ولرواية بعضهم عن بعض، وكبارهم من المشهورين بالعلم والثقة، ولم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة كذلك، لأن الناس في زمانهم ما زالوا على ما عاشوا عليه في العهد النبوي وفي وقت نزول الوحي. لكن عندما جاء أتباع التابعين احتاجوا إلى البحث في الجهتين معا، جهة الورود لأنهم لم يدركوا الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم ولا أدركوا الصحابة المعدلين، وإنما أدركوا التابعين فيهم العدول وغير العدول، فلذلك قالوا سموا لنا رجالك، ما كنا نبالي عمن نأخذ حتى ركب الناس الصعبة والذلولة، فقلنا سموا لنا رجالك. وكذلك احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة لأن الناس خالطوا الحضارات الأخرى ودخل إلى حياتهم كثير من الأمور التي ما عرفها العرب في باديتهم وفي جزيرتهم، فاحتاجوا إلى معرفة الدلالات، فبدأ التصنيف والتأليف منذ أيام أتباع التابعين. واختلف في أول من ألف، فقال الطائفة هو عبد الملك بن جريج، وهذا الذي يذكره كثير من المؤرخين يقولون ابن جريج أول الذين قد دونوا الكتب لنا تدوينا. ولكن أقدم كتاب وصل إلينا إلى اليوم هو موطأ مالك، وهذا الموطأ وصل إلينا الآن من رواية 29 من أصحاب مالك، هي الموطأات الآن 29 رواية، وهي متفاوتة في العدد، فقد مكث مالك 40 سنة ينقص من موطئه، جمعه أولا ثم كر عليه بالنقص، كان كلما روي عنه ينقص منه، فقيل له تنقص من كتابك والناس يزيدون في كتبهم، فقال ما كان لله فسيبقى، فبقي كتابه إلى الآن بين أيدي الناس، ولم يصل إلينا شيء من المؤلفات التي في زمانه. وقد ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله ألف كتابا سماه الفقه الأكبر، ولكن الموجود لدينا الآن الذي يسمى الفقه الأكبر المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة، قال الذهبي الراجح أن بعضه من كلام أبي حنيفة وبعضه ليس من كلامه، لما أضافه بعض أصحابه إلى كلامه، فإذا ليس من تأليف الإمام أبي حنيفة. وكذلك المسانيد التي تنسب إلى أبي حنيفة هي ثلاث مسانيد، هذه ليست من تأليف أبي حنيفة، وإنما هي الأحاديث التي رواها جمعها بعض المتأخرين كالحصكفي وغيره من الذين جمعوا الأحاديث التي في إسنادها الإمام أبو حنيفة. فلذلك بدأ التأليف في بدايته، كان جمعا عندما أمر عمر بن عبد العزيز علماء الأمصار أن يجمعوا السنن، حينئذ كان جمعا ولم يكن تأليفا ولا تصنيفا، لكن في أيام أتباع التابعين بدأ التصنيف والتأليف. تأليف معناها ضم بعض العلم إلى بعضه، كأن هذا يألف هذا، والتصنيف معناه توزيع العلم إلى أصناف وأبواب بحسب معانيه. فبدأت المصنفات وبدايتها في السنة، فأول علم اشتهر في تاريخ الإسلام هو علم السنة، ومنه انشعبت العلوم كلها بعلم الفقه مشتق من علم السنة، علم التفسير مشتق من علم السنة، علم الرجال مشتق من علم السنة، علم الأصول مشتق من علم السنة، علم السيرة مشتق من علم السنة، علم العقائد مشتق من علم السنة، علم الآداب الشرعية مشتق من علم السنة، علم الفرائض مشتق من علم السنة، كثير من العلوم هي مشتقة من علم السنة، فأصلها علم السنة. ولذلك جوامع السنة تشمل كل هذه، مثل صحيح البخاري مثلا تجدون فيه في بدايته نزول الوحي، بدء الوحي، كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك كتاب العلم، ثم بعد ذلك أبواب الطهارة والصلاة والأحكام، وفي آخره أيضا يرجع إلى هذه الأمور العامة ككتاب الاعتصام بالسنة وكتاب الرقاق ونحو ذلك، وكذلك الموطأ فيه عدد من هذه الأبواب، وكذلك صحيح مسلم فيه عدد من هذه الأبواب، وآخر كتاب فيه كتاب التفسير، معناه أن التفسير كان من السنة، وأول كتاب فيه كتاب الإيمان، وهكذا. نعم
شيخنا، إذا واحد يريد قراءة السنة الصحيحة يعني كأنها مجموعة كلها من غير تكرار مثلا أو شيء من هذا القبيل،
وهذا فيه محاولات، منها الكتاب الذي سنقرأه الآن بعد هذا الدرس إن شاء الله، وهو من محاولات جمع السنة الصحيحة، وإن كان المؤلف قد يريد بعض ما هو ضعيف وقد يقتصر على بعض ما هو صحيح أيضا. قد أكثر الناس أي المؤلفون من بعض أتباع التابعين التصنيف أي التأليف في أنواع علوم القرآن، والمقصود بالتنوع هنا العلوم الخادمة للقرآن، وهي متنوعة مآلها إلى الآن إلى ثمانية علوم، هي علم الأداء والتجويد، وعلم الرسم والضوء، وعلم التفسير، وعلم أدلة الأحكام، وعلم طبقات القراء والمفسرين، وعلم تاريخ الكتابة الذي يسمى بالمصاحف، ما يتعلق بكتابة القرآن وتاريخ انتشاره، ما كتب عثمان ووزعه المصاحف، وعلم علوم القرآن، وهو علم يشمل ما يتعلق بالليلي والنهاري وترجمة وغير ذلك، وعلم أسباب النزول. فهذه هي أغلب العلوم التي تسمى علوم القرآن، هي هذه الثمانية، وبعضهم ينزع منها بعض العلوم فيفصلها في أمور مستقلة مثل المبهمات والمتشابهات، متشابهات القرآن المقصود بها المتشابهات اللفظية التي بينها تشابه في الألفاظ. وقد ألفت في جملة من أنواعه، يقصد أن المؤلف رحمه الله ألف في جملة أي عدد من أنواعه، أي أنواع علوم القرآن، كأسباب النزول، وكتابه بأسباب النزول مطبوع معروف، والمعربي أي ما دخل العرب، ما كان في القرآن مما أدخل في العربية في أصله وليس من العربية، وهذا اختلف فيه أصلا هل هو موجود أم لا، لأن الله قال بلسان عربي مبين، لكن الراجح أن هذه المعربات استعملت قبل القرآن في العربية فأصبحت من لسان العربي، فإبراهيم كان العرب يسمونه، إسماعيل كانوا يسمونه، وهكذا هذه الأعلام كانت موجودة في لغة العرب قبل أن ينزلها الله القرآن، فأصبح القرآن كله بلسان عربي مبين، لأن ما نطق به العرب قبل نزول القرآن فهو من لغتهم، حتى ولو نقلوه من لغة أخرى. والمعرب هو ما بقي على احتفاظه ببعض العجمة، كالعجمة التي هي علة من علل منع الصرف، يبقى فيه ما يدل على العجمة. أما إذا كان له مثلا مستعملا في العربية وفي غيرها ولكنه ليس فيه ما يدل على العجمة فهذا ليس معربا، مثل نوح هذا علم، وإن كان سبق العرب، سبق تشكل الجن العربية والسلالة العربية، لكنه علم موافق للغة العربية. وكذلك الكلمات المشتركة بين العربية وغيرها، مثل السكر والصابون، هذه الألفاظ مستعملة في العربية وفي غيرها من اللغات اسما لهذه المادة في لغات متعددة، السكر في كل اللغات هو هذا السكر المادة المعروفة، لكن بحسب تحريف النطق، كذلك الصابون باختلاف النطق، هذا لا يسمى معربا لأنه موجود في العربية وفي غيرها. والمبهمات، المبهمات ما ورد في القرآن دون تسمية، مثل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل جاء مبهما في القرآن لم يسمى، وهكذا في ذكر شيخ مدينة وابنتيه وغير ذلك هذا يسمى المبهمات. ومواطن النزول، مواطن النزول هذا باب صغير من أبواب علوم القرآن، وهو الذي يعرف به المكي والمدني وما سواهما وما تعدد نزوله. القرآن 114 سورة، 82 سورة هي المكيات التي نزلت في مكة، و20 سورة هي المدني المجمع على مدنيته، و13 سورة هي المختلف به هل هي مكية أو مدنية. ومنها ما يمكن أن يكون تكرر نزوله كالفاتحة، فإن واضح أنها تكرر نزولها فتكون من المكية ومن المدنية. وغير ذلك، غير ذلك من أنواع علوم القرآن. وما من كتاب منها إلا وقد فاق الكتب المؤلفة في نوعه، يثني على كتبه التي ألفها، وهذا من ذكر نعمة ربه والتحدث بالنعم، فذكر أنه وفقه الله بكل كتاب ألفه بخدمة كتاب الله، أنه فاق الكتب المؤلفة في ذلك الفن، وهذا قد يسلم وقد لا يسلم لأنه باختلاف حال المؤلفين. تعرفون أن الزمخشري رحمة الله عليه يقول إن التآليف في الدنيا، والله أهل التآليف في الدنيا ذو عدد وليس فيها على عمري مثل كشافي، فيفضل الكشاف على كل التآليف، لكن يقول في الكتب كالدائي والكشاف كالشافي، لعل الكتب كالدائي، وهذا ليس مناسبا. لو أنه سكت على ما قال أولا لقلنا هذا مثل ما حصل من غيره، لكن لما جعل الكتب كالدائي هذه كبيرة. ومثل ذلك ثناء الحنفية على كتاب الهداية المرغناني، كتاب الهداية فعلا كتاب مهم من أهم كتب الحنفية، وقد جمع فروع المذهب وخدمه الحنفية خدمة كبيرة، فخرج الزيلعي أحاديثه في نصب الراية، وشرحه عدد كبير من المؤلفين كالكمال بن الهمام وكالعيني وغيرهما من كبار المؤلفين، لكن بالغوا فيه وقالوا إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألفوا قبلها في الشرع من كتب، فاحفظ قواعدها واضبط فوائدها، يسلم كلامك من زيغ ومن كذب. هذا لا شك فيه مبالغة، القرآن لا يمكن أن يشبه به أي كلام من كلام المخلوقين، فهو كلام الله جل جلاله، لكنهم يقصدون التشبيه من وجه فقط، لا يقصدون أنها كالقرآن من كل وجه، هذا مستحيل، لكن يقصدون أن نسخها لما سبق من كتب المذهب، فيكون هذا هو الوجه الذي قصدوه. ووجه تفضيله من كتبه هو قوله ببديع اختصاره، وقد تميز السيوطي رحمه الله باختصار كتبه، واعتنى كثيرا باختصار العلوم وضبطها، ولذلك يأتي بالأقوال الكثيرة بأبيات قليلة، مثلا في الأصول في المسائل التي فيها كثير من الأقوال يحصرها في بيت أو بيتين أو نحو ذلك، مثلا يقول في الوقت، يقول جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء وعليه الأظهر لا يجب العزم على المؤخر، وقد عزيه وجوبه للأكثر، وقيل الآخر وقيل الأول، وفي سواه قاضنا ومعجل، وقيل ما به الأداء والتصلاف وقته، وآخر إذا خلا، وقيل إن قدم فرضا وقعا إن بقي التكليف حتى انقطع، ومن يؤخر مع ظن موته يعصي، فإن أداه قبل موته فهو أدن، والقاضيان بالقضاء أو مع ظن أن يعيش في القضاء فالحق لا عصيان ما لم يكن كالحج فليسند لآخر السنين. وكثير من النكت النحوية والبلاغية يجمعها، فقد قال إنه نظر إلى خلاصة ابن مالك فلخصها في 5 أيام في 600 بيت، وأضاف إليها 400 بيت، فكانت ألفيته زائدة على ألفية ابن مالك ب400 بيت. وكذلك في ألفيته البلاغة عقود الجمال، ففعلا فيها اختصار شديد جدا لكثير من الأمور، مثلا نكات البلاغية في المسند إليه يقول: فالاجتناب عبث قل حذفه، أو لاختبار سامعين هل ينبه، أو قدر فهمه وجنح لدليل أقواه، والعقل له قلت عليل، أو صونه عن ذكره، أو صونك، أو لتأتي الجحد يحتج لك، أو كونه معينا، أو ادعاء، أو المقام ضيق، أو سمع، وذكره للأصل، أو احتاط إذ تعويله على القرينة تبيض، أو سامع ليس بذي تذكيري، أو كثرة الإيضاح والتقرير، إلى آخره. ويكون يجمع كثير من النكات في ألفاظ قليلة، وأيضا كان سريعا في التأليف. ألفية البلاغة نظمها في 3 أيام، وألفية الحديث نظمها 5 أيام، وألفية النحو في 5 أيام، موتا له في هذا الأمر. هذا هبات الله يهبها لمن يشاء من عباده ببديع اختصاره وحسن تحريره وكثرة جمعه. فحسن تحريره أي تحرير المسائل بذكر تحرير محل النزاع إذا كانت المسألة محل خلاف، وبيان أقوال العلم فيها، وهذا قد اجتهد فيه كثيرا وفعلا أحسن في ذلك في كثير من كتبه في تحرير محل النزاع واعتنى بذلك. وكثرة جمعه يجمع كثيرا من المسائل والفروع، فقد طالت يده واطلع على كثير من الكتب وعاش بينها، وجمع من الكتب ما لم يجتمع لكثير من سبقه، ولذلك مؤلفاته التي وصلت إلينا الآن 520 مؤلف. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه اطلع على أكثر من ذلك من المؤلفات السيوطي رحمه الله. وقد أفرد الناس نقفونا، إذن نقفونا إن شاء الله.